قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني. عرفناكم منارات لحائرنا جودوا من روائعكم أجيبوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الناس. نبدأ بهذه الفتوى التي أتتنا من أحد السائلين، يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن كاملا وأهب ثوابه أو ثواب قراءته لأمنا عائشة رضي الله عنها؟ نقول: يا أخانا الكريم، نحن نشكر فيك الغيرة والحمية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي أراد الخبيث أن ينال منها، لكن الله عز وجل سدد إليه سهاما من كل جانب، فنصر دعاة أهل السنة والجماعة للدفاع عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ورد الله كيد هذا الخاسر في نحره. ونقول لك: اعلم أن عائشة رضي الله عنها لن يضرها كلام المتحدثين ولا المنافقين ولا الشيعة أجمعين ولا الرافضة كلهم، فإن الله عز وجل قد طهرها في كتابه الكريم في آيات تتلى إلى يوم القيامة. أما إهداء ثواب القراءة إليها أو إلى غيرها من الموتى فإن هذا لا يجوز، أو لا يصل على الراجح من كلام أهل العلم، فإن الأعمال التي تصل إلى الميت بأدلة صحيحة خمسة، وأضاف العلماء إليهم سادسة، خمسة، وهي الصدقة والدعاء، وهذان ثابتان في صحيح مسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الصدقة والدعاء، الحج والعمرة ثابتان في صحيح البخاري: حج عن أبيك واعتمر. الخامس الصيام لمن مات عليه الصيام، ثابت في صحيح مسلم: من مات عليه الصيام سمع عنه وليه. إذن عندنا خمسة أشياء تصل إلى الميت: الصدقة والدعاء والحج والعمرة ومن مات عليه الصيام. وأضاف العلماء سادسا، هو قضاء الدين عن الميت، وهذا ثابت في صحيح البخاري. أما ما عدا ذلك لم تثبت هناك أدلة أن أحد الصحابة كان يقرأ قرآن لأبيه، أو أن أحد التابعين كان يقرأ لأبيه الصحابي أو نحو ذلك، لم يثبت هذا عن الصحابة والتابعين. وهذا أو هذه سائلة تسأل تقول: ما حكم الزواج الذي كان متزوجا وطلق ولم يخبر زوجته الثانية بذلك؟ لا يشترط في صحة الزواج أن يخبر زوجته الأولى بأنه سيتزوج ثانية، ولا الثانية أنه سيتزوج أولى، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون صريحا واضحا مع من يناسبهم. إذا ذهب ليخطب ابنتهم يقول: أنا متزوج بواحدة أو اثنين أو ثلاثة، ولا يدلس عليهم. أما الزوجة الأولى لا يشترط أن يخبرها بزواجه الثاني. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختنا.
فضيلة الشيخ، امرأة طلقت من زوجها طلاق بائن بينونة كبرى،
نعم،
وتزوجت من رجل متزوج بالاتفاق معه ليكون محلل للزوج السابق، لكن نعم، بعد العقد والدخول اتغيرت النية واتفقا على البقاء معا كزوجين، إلا أنه بعد شهرين من زواجه زوجته الأولى أصرت على أنه يطلقها أو يطلق زوجته الجديدة، فتم الطلاق بين الزوجة الجديدة والزوج. سؤال، هذه الزوجة ماذا تفعل أولا حتى تكفر عن ذنبها بالزواج بنية التحليل؟ وهل تغيير النية بعد العقد والدخول يجعل الزواج شرعي؟ وفي هاي الحالة هل يحق لها أنها ترجع لزوجها السابق بعد انقضاء العدة؟
أجيبك إن شاء الله تعالى.
شكرا جزيلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، مع الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك يا شيخ وحيد، والله أنا كنت في يوم في عملي، وبعدين بتكلم مع زمايلي عن الموت والعذاب والقبر وكده، وبعد ربع ساعة بالظبط من الكلام لقيت دماغي لفت وضربات قلب زارت جدا، وحسيت ان في حاجة يعني زي ما يكون حاجة كده ايه عدت من تحت رجلي، خلاص انهارت جدا ورحت المستشفى وكده، وقالوا الضغط كويس. وبعدين بعد منها بيجيني احساس يوميا ان انا بموت، بيجيني احساس دماغي بتنمل ورجلي، بحس رجلي فيها تنميل جامد. رحت المشايخ سلب القرآن، قالوا لي دي لمسة وقلبت معاك بوسوسة، بس يوميا بيجيني الاحساس ده، بيجيني تنميل وضربات قلبي بتزيد ودماغي بتلف على طول.
يعني دائما تخافين من الموت وتشعرين ان الموت سياتيك؟
والله والله يا شيخ وحيده، هو الموت يعني على رقاب العباد، فمش عارفه بيجيني احساس على طول ان انا بموت، مش عارفه ليه.
سوف اجيبك ان شاء الله.
ماشي.
نقول بالنسبه لاختنا التي سالت أنها طلقت من زوجها ثم تزوجت بنية التحليل، وهي تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. فهذا الزواج بنية التحليل صاحبه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول السائلة بأنها بعد شهرين غيرت النية إلى الاستمرار والبقاء. نعم، لو استمرت وبقت فكان الزواج صحيحا، لو استمرت مع هذا الزوج، لكنها بعد مدة طلقت، فهل يجوز أن ترجع إلى الأول؟ الجواب لا، لا يجوز أن ترجع إلى الأول، لأن أصل الزواج كان نيته التحليل، فما دامت كان نيته التحليل فلا يصح أن ترجع إلى الأول حتى تتزوج زواجا صحيحا يراد منه دوام العشرة، ثم إذا طلقت أو مات زوجها أو حدث ما حدث يجوز أن ترجع إلى الأول. أما أختنا التي تسأل عن مسألة الموت وأنها تحدثت عن الموت مع بعض الأخوات ثم بدأت تعتريها هذه الحالة، فنقول هذه حالة نفسية تعتريها بالنسبة للموت ونحو ذلك، فهذه لا علاقة لا بالمس ولا بالسحر يا أختنا الكريمة، ولكن تعلمي أن الموت سيأتي للجميع، للصغير والكبير والذكر والأنثى والمريض والصحيح، الموت سيأتي. فإذا جاءك الإحساس بالموت استثمر هذا الإحساس في كثرة تلاوة القرآن والصلاة والاستغفار والتوبة والدعاء والذكر والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. أخونا بلال تفضل. انقطع الخط. طيب، عندنا هنا مع الاتصال أخونا السيد. تفضل يا أخونا الكريم. تفضل. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
معك محمد بكر من حلوان.
أهلا أستاذ محمد، مرحبا. قصر التلفزيون أو أغلقه خالص حتى أتكلم من الهاتف، بارك الله فيك.
يا شيخ وحيد
تفضل.
حضرتك زوجتي قدرها 42 يوم والدة.
نعم.
وتختفى المتصلي
وما زال الدم نازلا.
دم نازل دموه.
طيب أجيبك إن شاء الله. حاضر، أجيبك بارك الله فيك. بالنسبة لهذه المسألة، مسألة استمرار الدم بعد 40، فيها قولا لأهل العلم. قول الجمهور أن 40 يوم انتهى النفاس، وعلى المرأة أن تغتسل بعد 40 وتفعل ما يفعله الطاهرات من الصلاة وأن يأتيها زوجها ونحو ذلك، وكل هذا الدم يسمى دم استحاضة فلا عبرة به، إلا إذا تغير لون الدم بعد ذلك إلى لون بني قاتم له رائحة منتنة معروفة لدى النساء، يعني حيض. إذا جاء الحيض بصفات المعروفة لدى المرأة تتوقف فترة الحيض فقط. فعلى هذه الأخت المسلمة أن تتوضأ وأن تغتسل وتصلي وتفعل ما يفعله الطاهرات. معنى اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا الشيخ.
أهلا، مرحبا أخنا جمعة، تفضل.
أنا أحبك في الله والله العظيم.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه وبارك فيك.
لدي سؤال
من المغرب. تفضل أخي جمعة حفظك الله. تفضل.
أنا أحب فتاة تبلغ من العمر 30 سنة.
اغلق التلفاز حتى تتمكن من الحديث المباشر المستمر.
أوكي. نعم نعم. أنا أبلغ من العمر 20 سنة. اسمعني يا شيخ.
أسمعك جيدا. تفضل.
أنا أبلغ من العمر 20 سنة. أحببت فتاة تبلغ من العمر 34 سنة. والدتي تريدني أن أتزوج بها.
نعم.
لكن والدي لا يريد.
نعم.
هل يجوز أن أطيع والدتي؟
هذه البنت ملتزمة ومستقيمة؟
هي ملتزمة ومستقيمة وتشتغل معي في العمل.
ولماذا يرفض والدك الزواج منها؟
لأنها كبيرة مني يا شيخ.
لا بأس أن تتزوج بالكبيرة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام
عنده 22 سنة أو 25 سنة، وتزوج عائشة وخديجة وعمرها 40 سنة. لكن لابد أن تقلع والدك ولا تتزوج بغير إرادته، لابد أن تقنعه. بارك الله فيك.
وإن لم يريد فماذا سأفعل؟ هل أبتعد عن الفتاة أم ماذا فعل؟
حاول أن تقنع والدك.
لأن المشكلة الوحيد هو أن والدتي مطلقة من والدي.
أيوة. إن استطعت أن تقنع والدك فبها ونعمت، وإن لم تستطع فابتعد عن الفتاة وإرضاء لوالدك، واطلب زوجة أخرى ملتزمة حتى لا تقع في عقوق الوالدين. بارك الله فيك. أختنا أمال تفضلي سؤالك.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضل حضرتك أنا كنت على تليفون حضرتك.
تليفون تاخذين من كنترول إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم. نرجع إلى بعض الأسئلة الموجودة معنا. يقول: حلفت وقلت لزوجتي علي الطلاق ما أنا جاي البيت وقت الظهر، ما حكم حلفي؟ بارك الله فيكم وفي قناة الناس. هذا الذي قال لزوجته علي الطلاق ما أنا جاي البيت وقت الظهر، وقت الظهر لا يأتي البيت وقت الظهر، فإذا أتى بعد ذلك في العصر أو المغرب والعشاء فيمينه لم يقع وليس عليه شيء إن شاء الله. يقول: هل الوسواس قد يكون من الحسد أو العمل؟ لا، الوسواس هذا مرض نفسي اسمه الوسواس القهري، الإنسان يعالج في عند الأطباء النفسانيين وعلاجه معروف. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم المرأة التي تسرق زوجها؟ لا يجوز للمرأة أن تسرق زوجها، بل يجب أن تعيش معه حياة الأمن والأمان. وإن المرأة إذا سرقت زوجها فإن زوجها لن يأتمنها على ذلك، لن يأتمنها على سر يقوله لها، لن يأتمنها على مال يضعه بين يديها. إذا كان اللص يعيش مع الإنسان في البيت فهذه مشكلة عظيمة، فعلى هذه الزوجة أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفر وأن تندم وأن تعاهد ربها ألا تعود، وأن تعترف لزوجها بكل ما أخذته منه فليسامحها أو ترد هذا المال إليه حتى تستمر الحياة حياة طيبة بينهما. وعلى الزوج إذا تابت وأنابت وظهرت توبتها وصدقها فعليه أن يقبل منها وأن يسامحها وأن يعفو عنها. يقول: أريد أن أعرف في أهل جرحونا كثيرا كيف نصلهم. طيب، معنا اتصال نأخذ أولا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخانا محمد تفضل.
أهلا فضيلة الشيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا.
إيه سؤال لو سمحت.
تفضل حضرتك.
حصل اختصام بيني وبين أخي.
نعم.
وتدخلت أمي.
نعم.
فحلفت وقلت علي الطلاق لا تتكلمي، وتكلمت أمي وقلت لصديق حصل حلف بالطلاق، وذهب إلى شيخ وقال له الشيخ تحصل طلقة ويقول اللهم أني رجعت إلى اللهم أني أرجع إلى زوجتي. وقلت ما قال له الشيخ، وبعد ذلك اتصلت بشيخ في قناة الرسالة وقال لي كفارة أطعام 10 مساكين، فأطعمت 10 مساكين، هل تحسب لي طلقة عندما قلت كلام الشيخ الأول أم لا؟
أنت حينما قلت علي الطلاق ما تتكلمي، هل كنت تقصد إذا تكلمت تطلق زوجتك، أم كنت تقصد اليمين كأنك تقول والله ما تتكلم؟
أنا حلفت ليش يحصل مشاكل يعني.
لم تجبني على السؤال، كنت تقصد الطلاق أم اليمين؟
نعم لا معناه قصدك الشخص طلق زوجتي.
أي نعم لا تقصد الطلاق. إذن فكفرته كفارة يمين كما ذكر لك الشيخ الكريم، وقولك رجعتك لعصمتي ونحو ذلك هذا لا يغير من الحكم شيئا. نعم. أختنا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختنا.
إزاي حضرتك الشيخ وحيد؟
سلمكم الله وبارك فيكم.
لو سمحت عندي سؤال أرجوك جاوبني عليه بصراحة عشان أنا تعبانة منه أوي يعني.
تفضل يا أختنا.
أنا لي أخ توفي في أول رمضان، أول تراويح في رمضان، خلص التراويح وبعدين توفى وهو ساجد
ما شاء الله،
يعني في آخر سجدة سجد ما أمشي
ما شاء الله.
أخويا ده بقى لما جم يعملوا التركة بتاعته طبعا هو من الريف يعني، فبيجي بقى شيخ البلد ومش عارف ايه عشان يعملوا التركة بتاعته، ففي عنده أرض وعنده بيت 4 أدوار وحاجات كده. المهم اتفقوا مع بعضهم الزوجة مع الناس اللي قاعدين انهم فيها اللي عنده عربيتين ما يكتبوهمش في حصر التركة، وكتبت أرض مباني بالاتفاق مع المحامي والناس اللي قاعدين على أساس أنها بعد كده تتابعهم، كتبوهم باسم البنتين، عنده بنتين كبار بلغين سن الرشد، فكتبوا العربيتين باسم البنتين على أساس بعد كده يتباعوا وتصرف منهم لأنها عندها عيال في الجامعة، وقطعة الأرض كتبوها باسمها على أساس أن هي تبقى تبيعها أو تبنيها أو تتصرف فيها يعني، لأن طبعا المجلس الحزبي بيتعب الناس على ما بيصرف حاجة وعندها قصر وكده. المهم المحامي كتب عقود باسم المتوفي بتاريخ سابق على الوفاة، ومضى أخوه بدل المتوفي ده على العقود. طبعا أنا وقفت قدامهم واتخانقت وقلت ده حرام ولأ وكل حاجة ترجع وهات العقود من المحامي. المهم سألوا شيخ طبعا عندهم في البلد، قال لهم مدام ده في مصلحة الورثة ما فيهاش أي حاجة. أنا قلت لهم طبعا ده حرام لأن ده خدوا حقوق مش بتاعتهم، وبعدين دول قصر والمفروض مفيش حاجة تتكتب باسم حد. فلغاية دلوقتي ما بتوش فيها ومش بيسمعوا كلام.
هذا المتوفى ترك زوجة ومن وكم ولد؟
ترك زوجة وسبع أولاد، منهم 3 بنات في الجامعة يا عم الشيخ، وفي 3 الباقي منهم 5 قصر.
كلهم بنات ولا فيهم بنات وبنين؟
لا فيهم 5 بنات وولدين.
خمسة
منهم 3 بنات في الجامعة ما شاء الله عليهم يعني، والخمسة التانيين دول في 5 منهم قصر.
وله أب أو أم؟
لا كتبوا العربيتين باسم البنتين الكبار على أساس أنهم يبيعوهم أو المرور ما تضايقهمش بعد كده، وقطعة الأرض المباني كتبوها باسم الزوجة وأخو المتوفي ده مضى بداله باسمه.
ثم وزعوا التركة بعد ذلك؟ وزعوا التركة بعد ذلك ولا لم يوزعوا
التركة بقى؟ لا كتبوا الباقي في حصر الورثة بقى عشان يطلع بهم إعلام شرعي، ما فيش حاجة توزعت بقى، هم كتبوا العقود دي ومع المحامي وخلاص بقى على ان دول يطلعوا من التركة يبقوا يصرفوا فيهم. فطبعا انا يعني استنكرت الموضوع ده واتخانقت معاهم وقلت لا حرام ومش حرام وانت اخوه.
طيب ما هو السؤال يا اختنا؟ اتضحت المسألة. ما هو السؤال؟
ذنب يعني؟ طب الوقت يعني بس عايز اعرف يعني المتوفي ليه ذنب في الموضوع؟
اولا المتوفى ليس له علاقة، لكن السؤال لو السيارة والقطعة الاراضي دي قطعة المباني لم يضعوها في احصاء التركة رسميا ولكن وزعوها فعليا على الورثة، يعني لو وزعوها على الورثة فعليا فأعطوا للزوجة الثمن من هذه القطعة وأعطوا للبنات وللأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين ولو خارج الإحصاء فلا بأس، لأن الأشياء وصلت إلى أهلها والحقوق وصلت إلى أصحابها لا بأس، لكن إذا كتبوا حق شيء حق أحد لآخر فإن هذا لا يجوز. بارك الله فيك. عندنا سؤال هنا أيضا يقول أريد أن أعرف في أهل جرحونا أو جرحونا كثيرا كيف نصلهم ولا أحد يساعدنا أن نصل الرحم. أقول يا أخي الكريم بالنسبة لصلة الرحم ينبغي أن تعلم أن صلة الرحم لا يشترط أن تصلهم وتزورهم لكي يزوروك، بل إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلة الرحم فقال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه زارها أو وصلها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له رجل: يا رسول الله إني لي رحم أصلهم ويقطعونني، أحلم عنهم ويسوئون إلي، أحسن إليهم ويسوئون إلي، أعطيهم وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه: فإن كانوا كما قلت فإنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار. أختنا ليلى، تفضل يا أختنا.
والله أنا منتقبة بقالي حوالي 10 سنوات.
نعم.
ويعني خلصت قرب 40، يعني دخل على 50. والحمد لله يعني ملتزمة جدا الحمد لله رب العالمين، بس أنا عملت جراحة في عيني وكده، وأكتر من دكتور قالي لازم تلبسي نظارة شمس.
نعم.
فأنا طبعا عايز أعرف، أنا سألت دار الإفتاء بالنسبة للنقاب واجب ولا غير واجب، قالوا لي لا طبعا هي عادة وكده، بس أنا عايز أسأل حضرتك يعني رأيك إيه.
ماشي، أجيبك يا أختنا الكريم. حاضر. أخونا سامح.
السلام عليكم.
تفضل يا أخونا سامح. وعليكم
كيفك يا شيخ؟
الله يبارك الله فيك.
الله يخليك. والله يا شيخ أنا كنت في رمضان صحيت وشربت مية، وبعد ما شربت مية فليت أكل بيكون صلاة الفجر. فسألت وكملت الصيام، فسألت شيخ قال لي عليك كفارة يوم.
تمام.
فهل عليك كفارة، وهل الكفارة أصومها قبل الستة ولا بعد الستة؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
الله يخليك يا شيخ. رب الله يخليك،
بارك الله فيك. بالنسبة لأختنا ليلى نقول لها: يا أختنا الكريمة، نحن نشكرك على أنك في هذه السن 50 سنة وتريدين أن تحافظي على نقابك وحيائك وعفتك وكرامتك، وهذا يدل على أنك امرأة مؤمنة مقبلة على الله تبارك وتعالى، تخافين ربك عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك تقوى وورعا وقربا من الله تبارك وتعالى. أما حكم النقاب يا أختنا الكريمة، فالراجح من كلام أهل العلم أنه واجب، يجب على المرأة أن تغطي وجهها لأمرين. الأمر الأول أن جمال المرأة في وجهها، والله أمر الرجال أن يغضوا أبصارهم عن النساء. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فدل ذلك على أن غير المحرمة يجب أن تنتقب. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت عند الترمذي وصححه: المرأة عورة. قال علماء الأصول: والألف واللام للاستغراق، أي المرأة كلها عورة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد ماذا تظهر المرأة إذا خرجت، قال: لا تظهر من بدنها شيئا ولا ظفرها، ولا ظفرها. ولذلك ننادي أخواتنا فنقول: أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة، كي لا يصول عليك أدنى ظالمي، حلل التبرج إن أردت رخيصة، أما النقاب فثوب كل مكرمي. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي. أما أختنا الكريمة نقول النقاب واجب يا أختنا، البسي نقابك والبسي فوقه النظارة الشمسية إذا احتجت إليها، ولكن لا تكشفي وجهك، بارك الله فيك وزادك ثباتا. أختنا دانيا، تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك في سؤال عندي خاص بالمواريث.
تفضلي.
في واحدة متوفية المفروض ان هي القايمة بتاعتها حضرتك مش هي بتدخل في الميراث؟
نعم.
طيب هو دلوقتي القايمة كان فيها الذهب بألف جنيه وكان عدد الجرامات 106، هل بيتم التوريث بقى بالجرامات ولا بثمنها؟
والذهب ده أين ذهب؟ هل أنفقته ولا أخذه زوجها؟
والله حضرتك هو الزوج توفى، هو كمان لسه متوفي امبارح، فاللي اتقال هو اللي قاله ان هو مش موجود تمام، واحنا مش لاقينه بصراحه يعني، بس هو في ذهب تاني كان هو اتجوز يعني وكده تاني، ففي الذهب ده موجود، بس الذهب الاصلي ما افتكرش هو موجود.
وهي توفيات من متى
يا فندم؟
هي القائمه هذه التي توفيت وتريدون ميراثها.
ايوه.
توفيت من كم سنه؟
لا مش من كام سنه، ده هي اللي حضرتك من حوالي يمكن ما كملتش ل 3 شهور
يعني.
هو اتجوز
هي توفيت من 3 شهور.
اه
وهو توفي من كام؟
هو متوفى حضرتك لسه امبارح.
توفي امس. طيب وتركوا كم ولد؟
ما كناش لسه لحقنا يعني وزعنا الميراث وكده. فكان لسه يعني كان لسه المفروض هروح كمان يومين يعني. بس بحط احنا مش عارفين هل الذهب للاخوات ده او باباها ما يجي يورثه، هل هو المفروض ان باباها له النص؟ فاحنا مش عارفين دلوقتي، هم عايزينه جرامات.
اولا يا اختنا، هذه المرأة التي توفيت تركت من؟ تركت ابناء ولا لا؟ انت معي ولا رحتي؟ طيب ان شاء الله نوزعها لك على الطريقين، الطريقتين باذن الله. طيب نجيب اولا على اخونا سامح الذي يقول بانه شرب بعد اذان الفجر، شرب وظن ان الفجر لم يخرج، ثم وجدهم يقيمون الصلاة. فعلا كما افتاك المفتي الذي استفتيته بان عليك يوم واحد، هذا صحيح، عليك يوم واحد لانك شربت بعد اذان الفجر، هذا احتياطا وهذا قول الجمهور. والا فبعض اهل العلم يقولون من شرب ظنا ان الفجر لم يطلع فليس عليه شيء، لكن احتياطا صم يوما. اما بالنسبة لاختنا تقول أن امرأة توفيت، فنقول هذه المرأة لا توفيت، هل تركت أبناء أم لم تترك؟ الظاهر من كلامها أنها لم تترك لا أبناء ولا بنات، تركت زوجا وأبا مثلا، زوجا وأبا أو زوجا وأخا، فالزوج يأخذ النصف والباقي للأخ، وهو من 6 جرام يبقى 106 جرام. لكن البضاعة الموجودة في البيت، عفش البيت يقسم كما هو، يعني لا يؤمر الزوج بشراء عفشا جديدا. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
الأخت أم أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا سمحت حضرتك دلوقتي بتقول إن المفروض الواحدة لما بعد ما تحرم ما تبقاش منزلة النقاب. أنا منتقبة وكنت عاملة عمرة يعني في رمضان، فبعد ما الإحرام يعني في النقاب وكده فالنقاب تنت منقبة يعني والنقاب نازل. وبرضو وانا بنحرم منك يعني طبعا رجاله وما ستات مع كله، فما رفحتش برضو النقاب، كنت ساعات مرفعه وساعات ننزله، فكده يبقى
اجدين يعني. انت لابسه نقاب سعودي اللي فيه نقبين ولا لابسه البيشه المغطيه على الراس من فوق؟
لا نقاب سعودي يعني نية باينه يعني. النقاب اللي هو في العين باينه كده.
طيب اجيبك يا اختنا ان شاء الله، بارك الله. اخونا عزت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل.
مرحبا، بارك الله فيك.
كيف حالك يا أخي؟
بخير ونعمة والحمد لله.
بارك الله فيك وفي قناة الناس القائمين عليها.
وإياك الله يحفظك.
كلهم وجميع أخواتنا وأخوانا الفضلاء القائمين على هذه القناة يعني.
الله يبارك فيك ويحفظك.
بارك الله فيك. من فضلك شيخنا أنا عندي سؤال واحد بس إذا سمحت لي.
تفضل.
أنا فتح محل تجاري اللي هو حداد وبويات يعني.
نعم.
وبعدين يعني اتزنقت ماليا.
نعم.
فأخذت من واحد كده جار ليا هنا يعني مبلغ وقدره على سبيل الشغل إن أنا أتاجر فيهم يعني. فاتفق معايا على نسبة شهرية بتعادل 10% من قيمة المبلغ المتخذ منه يعني.
يعني أعطاك مبلغ مثلا 50,000 ولا 20,000 وبعدين؟
يعني اداني مثلا مبلغ وقدره 30,000.
تمام.
وبعدين حدد لي النسبة أو يعني باتفاق معايا برضو.
يعطيك مبلغ المقطوع عن يعطيك مبلغ مقطوع شهري.
نعم.
تمام.
لا سعادتك هو بياخد مني مبلغ شهري يعتبر أرباح 10% من قيمة المبلغ.
انت ممكن حضرتك تقفل بس التلفزيون وتكلمني من
طيب
التليفون.
طيب بص يا سيد.
أيوة.
هو المبلغ اللي أنا اتفقت معاه عليه، أنا اتفقت على مبلغ شهري يساوي 10% من قيمة المبلغ، يعني مثلا هو مديني 30,000.
انت تاجر خدت منه 30,000؟
أيوة.
واعطيت له كل شهر كام؟
ودي له كل شهر 3000 جنيه.
3000 سواء ربحت معك او خسرت او كذا، انت بتدي له 3000.
بالظبط.
تمام.
نعم.
تريد ان تعرف الحكم الشرعي؟
فانا اريد ان اعرف الحكم الشرعي من فضلك شيخنا.
اجيبك بارك الله
فيك. وبارك الله فيك وادعو لك بالتوفيق دائما. واتمنى من فضيلتكم الدعاء لنا بالخير.
وانت كذلك تدعو لنا، حفظك الله ورعاك. طيب اختنا نوره. تفضل يا نور، انت على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ، انا امراه متزوجه.
نعم.
وأسكن مع أهل زوجي.
نعم.
وكثير ما يحدث بيني وبين زوجي مشاكل وخلافات. لما نيجي نحل المشاكل أنا وياه مباشرة هو يسكر، يعني ما يحب يناقش. يغلق على الموضوع مباشرة حتى لو كان هو المخطئ. وأنا الآن عند أهلي، يعني خرجت من عندهم زعلانة بعد مشكلة حدثت بيني وبينه. وطلبت منه أنه نستقل ببيت زوجي لوحدنا، يعني لما جاء رجعني عند أهله طلبت أنه نستقل ببيت زوجي مستقل لوحدنا، أنه أبي اللي يشتري البيت، أبوي اللي يشتري، أبوي أنا. ولكنه رفض إنه يستقل البيت لوحده. فهل آثم، يعني آثم إذا بقيت عند أهلي؟
طيب عند أهلي. بارك الله فيك يا نورة. أنتوا سكنة مع مين في أهله؟ مع مين؟ أبوه؟
والدته ووالده. طبعا بيت جد، يعني على طول إخوانه موجودين، على طول يجون ويروحون إخوانه وخواته.
لكن الموجود في البيت أبوه وأمه فقط؟
أمه وأبو، أيوة. فهل آثم، يعني إذا بخيت بالجلوس عند أهلي؟ طبعا البيت أنا ما كلفت عليه، يعني أبوي اللي يشتري البيت، أبوي أنا.
أنت بتصل منين يا نورة؟
من سوريا.
طيب أجيبك إن شاء الله. حاضر.
طيب بشيخ من حق البيت ولا لا؟
طيب أجيبك أختنا. حاضر. الأخت سماح تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا شيخنا دلوقتي عايزة، كنت أول حاجة طبعا عايزة رقم حضرتك. ثاني حاجة دلوقتي أنا جوزي ضربني من تاني يوم رمضان وكسر دراعي، عندي السبابة اليمين فتفت في العظم وخياطة 10 غرز وفيها عجز.
عمى؟
فيها عجز.
عجز.
طبعا ما بيصرفش عليا، جيت عند والدتي في اسكندرية ومن المنصورة، وحاليا وديت له البنتين قبل الدراسة الكبار، عندي واحدة 8 سنين والتانية 6 وتالتة 2 سنين، وكنت متفقة معاها طلاق مقابل التنازل عن المحضر بتاع الاسم بتاع المستشفى، وبيت الاثنين في المستشفى.
بيتيه؟
انا بيت يومين في المستشفى.
فدلوقتي
انا دلوقتي عندي عجز في ايديا ولسه فكتش اللي جيت لغايه دلوقتي، فانا طالبه الطلاق. اهلي دلوقتي مستنيينه ان هو يكلموه، هو يتكلم، هو رافض ان هو يكلم حد خالص، ان هو قال ادبه على عمي، وطبعا قال ادبه على ناس كتير طبعا، غير ما قال لي كلام قبيح جدا في الضرب، ويعني ضرب بشع يعني لغايه ما الدم نزل من وشي. فانا برجو من حضرتك ان انا عايزه حد يكلمه وان هو يخلصني منه.
طب يا اختنا الكريمه معلش كلميني بصراحه، ضربك بدون سبب ولا كان
لا
في سبب؟
لا، السبب اني كان بيضرب ولاده، دخله في شيء ما بيني وما بينه، البنتين صغيرين، فالطبيعي كأب تربوي هياخدهم يضمهم يقول لهم عيب مثلا انا عايز ماما في كلام، انتوا ما تتدخلوش، ده الطبيعي. قام شويه البنتين ضربهم ورماهم على الارض كده، وقام بطبطب على البنت قام شاهدني معاهم. كان في موقف بيني وبينه مكالمه جت غلط شايلها لي انا من ذنبي، ان في معاكسات في التليفونات، رميت له التليفون وجابوه لي تاني. فالاسباب كانت قبل الضرب، دي الاسباب اللي كانت قبل الضرب. وهو حلف لي ان انا ليكي عندي علقه الموت، وبعد كده طلقك
عشان المعاكسه. يعني
المعاكسه ما اعرفش هو ميله مش طبيعي، بس الضرب ان انا ضربته المره دي منه، قبل كده ضربني كان مبوظ لي عينيا ووشي كله، وعمي سكت له يعني عدنيها. المره دي انا مش عايزه اعيش معاه، هو كثير الحلفان، وقبل كده سبت البيت بسبب ان انا كنت شاكه ان انا متطلقه منه 3 طلقات، ورجعني وقال لي لا، ورحنا لشيخ هناك في المنصوره في دار الافتاء، قال لي انت كده كده فاضل لك طلقه، تعيشيها ما تعيشيها، ده واحد كثير الحلفان. فانا حاليا مش عايزه اعيش معاه. انا بتمنى من حضرتك ان انت حضرتك تكلمه، وعايز نسيب الشقه بتاعه الاولاد عشان يتجوز فيها.
طيب ماشي اختنا. حاضر.
طب انا اعمل ايه؟ انا دلوقتي عايزه حضرتك تكلمه، يعني اي حد.
انت يا اختنا الكريمه ما تصبري معايا، يمكن ربنا يصلح الحال.
ما ينفعش يا شيخنا والله ما ينفع. انا حاليا خلاص انا مش عايزاه، هو خايف اعمل له محاضر. انا لو عملت محضر بايديا فيها جنح وجنايه، ان فيها على الاقل 3 سنين سجن، فانا مش عايزه اذيه لغايه دلوقتي. هو لو فكر بعقل كويس انا مش عايزه اذيه، ولو فكرت هاذيه هاذيه.
هي انت الزوجه الوحيده له؟
ايوه. بس انا
عندك كام ولد منه؟
عندي 3 بنات.
3 بنات.
هو قايل لي تاخديهم بس، ولو يجيب لي شقه. حضرتك عارف ان مفيش شقه في اسكندريه ب 165 جنيه ايجار، هو عايش في شقه زي دي ب 165 جنيه بس في المنصوره. قال لي انت مش هتعيشي معايا في المنصوره، مش عايزني اعيش هناك. فانا يا شيخنا انا عايزه رقم تليفون حضرتك، ابعت لك اكلم حضرتك بعد كده. حضرتك تكلمه تقول له يعني الطلاق يبقى بالمعروف. انت تكلم اهلها عمر الاهل هيكلموا.
خلاص خذ ان شاء الله رقم من الكنترول. تفضلي معنا، ممكن تاخذ الرقم الكنترول وان شاء الله باذن الله تعالى لعل ربنا يصلح الحال اولا ويهدي الحال، وان شاء الله رب العالمين نشوف الوضع باذن الله. طيب نرجع الى اجابه بعض الاسئله حتى تاتينا الفتاوى الاخرى. الاخت ام احمد تقول بانها منتقبه وكانت في الحج لا تكشف النقاب من اجل الرجال. جزاك الله خيرا واحسن الله اليك وبارك فيك. هكذا الاخت المسلمه ينبغي ألا تظهر وجهها للرجال. لكن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين؟ قال العلماء لا تنتقب يعني لا تلبس النقاب، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بالبيشة، البيشة المصرية العادية اللي هي التولي. ولذلك تقول أسماء كنا إذا حاذينا الركبان ونحن محرمات أسدلنا على وجوهنا، هذا يسمى الإسدال على الوجه، لكن المنهي عنه النقاب المفصل على قدر الوجه ويظهر العينين، يسميه المصريين الآن النقاب السعودي، هو نقاب فتنة أصلا لا ينبغي الأخت أن تلبسه. فنقول لأختنا الكريم أنت كنت تلبسي هذا النقاب، كان ينبغي أن تلبسي البيشة فقط، البيشة التي ليست نقابا، فعليك فدية الأذى، فدية لبس النقاب المنهي عنه في الحج، وهو أنت مخيرة بين ثلاثة أشياء، إما ذبح شاه وتوزع على فقراء الحرم، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام. اختاري واحدة من هذه الثلاثة. أكرر، ذبح شاه توزع على فقراء الحرم، أو إطعام ستة مساكين أيضا من مساكين الحرم، ترسل فلوس واحد يوزع هناك عند في مكة، وإما أن تصومي ثلاثة أيام وإن شاء الله حجك صحيح بارك الله فيك. أما أخونا عزت هذا التاجر الذي أخذ من واحد 30,000 ويعطيه مبلغ 3,000 كل شهر مع ضمان رأس المال، هذا ربا لا يجوز بارك الله فيك. لكن الصحيح أنك تأخذ منه المبلغ وتضعه في التجارة وتتفق معه على ربح معين، تقول له أنت تأخذ من الربح مثلا نصف الربح 30,000 أو ربعها أو ثلثها على حسب ما اتفقتم عليه، والخسارة على رأس المال، ولو خسرت تتحمل معي، هذا هو الصح. لكن مسألة ضمان رأس المال وتعطيه مبلغ مقطوعا شهريا هذا هو الربا، كالبنوك الربوية، ما البنوك الربوية تفعل هكذا، هذا يسمى ربا النسيئة. نورة تسأل عن مشاكل بينها وبين زوجها، وأنها تريد أن تأخذ بيتا بعيدا عن أبيه وأمه وأبوها الذي يشتري هذا البيت. نقول يا أختنا الكريمة اعتبري خدمتك لأبي زوجك وأمه برا به، واعتبري أبا زوجك أباك، واعتبري أم زوجك أمك. لو عملتهما بهذا الاعتبار فإنك إن شاء الله لن تغضبي منهما. الأمر الآخر إن هذا الرجل يريد أن لا يبتعد عن أبيه وأمه، وأنت الآن تريد أن تبعدي عن أبيه وأمه بسبب بعض المشاكل البسيطة وكذا وكلام من هذا. أنا أرى أنك يا أختنا الكريمة لا تطلبي هذا الطلب، وأعينيه على البقاء مع أبيه وأمه والبر بهما، لأن غدا سيتزوج ولدك وزوجته ستقول ابعد عن أبوك وأمك وارميهم. فإذا بريت الآن أبا زوجك وأمه سيبرك أيضا أبنائك وزوجات أبنائك. واصبري واحتسبي، وأنا أرى من كلامك أن أخت مقبلة على الله عز وجل تريد أن تعرف حكم الله وشرعه، فأسأل الله أن يصلح بينك وبين زوجك وأن يسعدك ويسعد زوجك بك ويسعدك بزوجك. أما الأخت المكسور ذراعها ديت إن شاء الله تتصل وننظر في أمرها. طيب معنا اتصال آخر من أختنا أم أحمد، تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كلمتك دلوقتي عن الشيخ بالنسبة لأخويا اللي هو توفي ده سبع أولاد يعني.
نعم.
طب أنا الإجابة يعني
هو ترك سبعة أولاد.
أيوة.
أنا أجبتك يا أختنا وقلت
أيوة.
قطعة الأرض والسيارتين
أيوة.
لو أخرجوهم من إحصاء التركة وكتبوهم بأي اسم أي حد، ولكن على أساس أنهم يبيعوهم
أيوة.
ويقسموا ثمنهم على الورثة
أيوة.
كاملين للزوجة الثمن
أيوة.
وللبنات للذكر والبنات والصبيان للذكر مثل حظ الأنثيين فلا بأس.
طب بالنسبة لأخوه اللي مضى بداله ده مش ده تزوير حرام عليه ولا ما؟
لا بأس، لو كان هيوصل حقي لأصحابه فرارا من تعقيدات القانون.
أيوة.
لكن في النهاية يصل الحق إلى أصحابه فلا بأس يا أختنا، بارك الله.
طب المتوفي في حاجة بالنسبة له؟
لا ما فيش أي حاجة إن شاء الله، وموت تمام جدا هيئة وهو تاجد، نسأل الله أن يجعله من أهل الجنة يا رب العالمين. ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة وفي الفردوس الأعلى من الجنة يا رب.
دعوتك لنا يا عم الشيخ، ربنا يغفر لنا ويرحمنا ويسامحنا.
إياك يا أختنا الكريمة. أختنا منال تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، أنا طلقت من زوجي عند مأذون الطلقة اللي هي بيقولها لبينونة صغرى، وحصل من حوالي شهر وحصل حضرتك صلح وإن شاء الله ناويين نرجع، هل لازم فترة العدة 3 شهور تعدي يعني هو نفس الزوج؟
أولا يا أختنا الكريمة، دي الطلقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟
لا الأولى إن شاء الله.
دي الأولى، وطلقك بقاله قد إيه، كم يوم؟
حوالي اسبوعين.
اسبوعين، يلحق يرجعك في خلال الاسبوعين.
بس يعني حضرتك مش لازم من العدة؟
لا لا لا.
طب حضرتك لازم وجود ولي؟
لا،
عشان هيبقى عقد جديد.
لا لا لا، في خلال الاسبوعين دول لا يشترط، في خلال الاسبوعين ليست انت ما زلت في العدة ومن حقي يعني يرجعك سواء برضا وليك او بدون رضا وليك، ما دامت كانت طلقة. ولا انت خلعت نفسك منه؟
لا طلقة بس عند مأذون، يعني
طلقة ولو عند مأذون
طلع وثيقة الطلاق.
حتى ولو طلعت وثيقة الطلاق يروح يعمل العقد عند المأذون مرة أخرى، عقد جديد ومهر جديد في الأوراق الرسمية. لكن من الناحية الشرعية لو قال لك رجعتك لعصمتي وشاهد اثنين فقد رجعت إليه لأنك ما زلت في العدة. أما لو انتهت العدة لابد من وليك ولابد من عقد جديد بشروطه. نعم. وعندنا هنا سؤال آخر. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذان والإقامة في أذن المولود الجديد؟ نقول ورد حديثان، حديث الأذان في أذن المولود وحديث الإقامة في أذنه. الصحيح أن حديث الأذان في أذن المولود منكر، حديث منكر، وحديث الإقامة حديث موضوع مكذوب، فكلاهما لا يطبقه الإنسان، وإنما الوارد أمران عند الولادة، الوارد في المولود أمران. الأمر الأول أنه يحنك بتمرة ويدعى له بالبركة، يعني يمضغ الإنسان يمضغ تمرة ويأخذ على إصبعه ويحنكه ويدعو له بالبركة، اللهم بارك فيه واجعل أرضا صالحا طيبا مباركا، يدعو بما أحب وما شاء. والأمر الثاني حلق الرأس ويزنه بفضة ويتصدق بزينة فضة 5 جرام 6 جرام 10 جرام، يتصدق بثمنها مالا. أختنا أم عبد الله تفضلي. أختنا
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤالين يا شيخ بارك الله فيك.
تفضلي.
شيخ أنا كنت يعني مفروض سمعت حضرتك دلوقتي تتكلم عن الوحدة تحتفل لما يكون قاعدة مع حماتها وحماها وكده.
نعم.
وما تقولش الجزء يعني ان هو تمشي من معاها وكده يعني.
نعم.
فانا كنت قاعدة مع حماتي وحماية، بس انا حماتي يعني ست كبيرة في السن ملتزمة وكده وكل حاجة، بس انا حماية يعني الى حد ما مش ملتزم خالص، دايما بيفضل سماع الاغاني والحاجات دي، فاحنا قررنا يعني ان احنا ننفصل عنه وهما يقعدوا شقة لوحدهم واحنا نقعد شقة لوحدنا، وسبحان الله من ساعة ما هما قعدوا شقة لوحدهم واحنا قعدنا شقة لوحدنا، واحنا التزمنا انا وزوجي ومعايا طفل يعني المفروض هو بيقلد جده في كل حاجة يعني، فانا فضلت ان انا ابعد عنهم عشان ابني ده ما يقلدهوش في حاجة من اللي هو الحاجات الوحشة اللي بيعملها والالفاظ والحاجات دي، فانا كده حرام عليا ولا عليا ذنب انهم ان انا اجبرتهم ان هم اجبرت الزوج ان هو يعني يفصلنا عن بعض، خاصة ان احنا الحمد لله يعني من ساعة ما هما انتقلوا من معانا واحنا التزمنا يعني الحمد لله وتقربنا من الله جدا يعني.
اولا يا اختي الكلام انا اسالك اسئلة، والد زوجك غضب عليه بسبب هذه العزلة؟
لا هو كان غضبان ان احنا يعني بس ان احنا
الامر الثاني انت فررتي من خدمة والده ووالدتي، هل انت تذهبين كل يوم او كل اسبوع تخدمي والده ووالدته ولا لا؟
لا هم اصلا بلد بعيد عننا يعني، هم لما راحوا بلد راحوا بلدهم اصلا واحنا قعدنا في المدينة اللي احنا قاعدين فيها، ففي خفر بيننا وبين بعض.
وهو لهم اولاد يخدمونهم وبنات؟ على كل
بس هو يا شيخ يعني هو حتى لما راحوا بعيد دلوقتي بقينا حبايب يعني، حتى ما فيش مشاكل بيننا وبين بعض، بالعكس زادت المحبه بيننا وبين بعض.
على كل حال يا اختنا انا اقول بانه على زوجك ان هو يرضيهم ويكثر، انت تقولوا اكثر من زيارتهم واكثر من برهم لكي نعوض ما فقدناه من ذلك، لان ممكن انت برضو نفس القصه يجي ابنك يتجوز تبقى انت وابوه في حاله كبر في السن ومحتاجين اليه، زوجته تقول له اطلع بر وسيب ابوك وامك. فحاولي يزداد في بره بالزياره والاتصال، وانت حاولي تتصلي بالتليفون عاملين ايه واتصلي بحماتك وهكذا. بارك الله فيك. معنا ام احمد من فرنسا، تفضلي يا اختنا.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا سيدنا، انا عندي مشكله. انا متجوزه بقالي 12 سنه.
نعم.
وعندي ولد عنده عمره 11 سنه.
نعم.
وبقالي 4 سنين اكتشفت ان جوزي عنده علاقه مع واحده، ولما كلمته في الموضوع ده وكل حاجة ما وصلناش لحل، ولغاية دلوقتي بيقول لي أنا متعلق بيها ومش هقدر أسيبها، ولا مش عايز أسيبك أنت كمان، وأنا مش عارفة أعمل إيه.
هذه الوحدة متزوجة ولا غير متزوجة؟
لا غير متزوجة.
وهو يقول بأنه متعلق بها لا يستطيع أن يتركها.
أيوه.
وبرغم ذلك هو يحبك أيضا لا يستطيع أن يطلقك.
أيوه.
إذن فالحل بارك الله فيك إنك تعينيها على الطاعة حتى لا يقع في المعصية، تقول تزوجها على الكتاب والسنة.
والله يا سيدنا أنا بقول له كده ووصلت معاه للحلول دي كلها، بس المشكلة إحنا عايشين في فرنسا، وفرنسا ما عندهش الحق ياخد يتجوز من اثنين.
مش إشكال من ناحية القانون، لكن يتزوج شرعا يجيب وليها أبوها وأخوها، مش هي مسلمة ولا كافرة؟
ايوه مسلمة، بس هي مش عايزة، بتقول له طلق مراتك عشان اتجوزك.
يتزوج على الكتاب والسنة ويعيش معكم الاثنين لا بأس، حتى وان لم يكتبها في القانون. بارك الله فيك. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اسمعت يا شيخ، انا ان شاء الله بقالي 3 سنين متزوجة، ومن ساعة ما تزوجت وانا في مشاكل وخناقات، وعلى طول غضبان عند اهلي، وزوجي على طول بيحصل منه ضغط واهانة وشتيمة وسب، وعلى طول بيضغطني على طول، وفي كل خناقه احنا بقالنا 3 سنين متجوزه تقريبا كل شهر بيحصل خناقتين وثلاثه، فعلى طول بيحصل حلفان بالطلاق، دايما يقول لي عليا الطلاق عليا الطلاق عليا الطلاق، مثلا هطلقك هديكي ورقتك روحي بيت اهلك. فانا ذهبت عند شيخ فقال لي كل الطلاقات دي لا تحسب، لان هو عنده لغو في الايمان. دلوقتي جه ليله العيد، قبل العيد بيوم، يوم الوفاء راح انظف لوالدته عشان العيد وكده، راح شتمني قدامها واهني وسبني وطردني من بيت اهله مع اني ما عملتلوش اي حاجه، راح شتمني وسبني واهني وزقني
بدون سبب كده، بدون سبب،
بدون اي سبب، بيتلكك على حاجات بسيطه، يعني مثلا انت خرجتي، انت روحتي اشتريتي الحاجه الفلانيه، انت ليه ما اتصلتيش بيا، ليه ما
اتصلتيش. يعني كان في سبب، يعني خرجت بدون اذنه،
يعني اي حاجه
بدون اذنه مثلا.
ايوه
خرجت بدون اذنه صح.
ايوه بس انا كنت هنا عند والدي وبقضي مشاوير، مثلا لوالدتي مريضه فبقضي لها مشوار، فمثلا هو شافني ان بيت حماتي جنب بيت اهلي، فمثلا هو قاعد عند والدته وانا قاعد عند والدتي، فمثلا خرجت لوالدتي المريضه اقضي لها طلب، يقول لي انت خرجتي من غير اذني مش عارفه ايه، رحت عند والدته عشان اروق لها واعملها لوجه الله، راح سبني وشتمني واهني قدامها اوحش اهانه، وشتمني بابويا وشتمني بامي وسب لي الدين وطردني، وفي الاخر حلف عليا ايمانات طلاق كتيره جدا، قال لي تروحي تلزمي بيت اهلك وتبقي طالقه بالثلاثه لو روحتي عند اختك كذا، وتبقي طالقه بالثلاثه لو روحتي عند اختك كذا، تبقي طالقه بالثلاثه لو روحتي عند اخواتك الصبيان، تبقي طالقه بالثلاثه لو خرجتي من بيت اهلك روحت اي مشوار، تبقي طالقه بالثلاثه لو روحتي خدتي هدمه من الشقه. فانا دلوقتي قاعده في بيت اهلي غضبانه وقاعده في بيت اهلي، مش عارفه بقى اذا كنت اخرج. انا روحت للشيخ في مسجد هنا جنبنا في الحي، راح قال لي هذا كل الطلقات دي طلقات تاكيد، هو بياكد وتحسب طلقه، وانت دلوقتي في فتره تعد 4 شهور ما تخرجيش من بيت اهلك الا لما يردك. فانا عايزه اعرف، انا دلوقتي قاعده في بيت اهلي ما اخرجش خالص وكده، وهل كل هذا تحسب طلقه واحده؟
اولا يا اختنا، هو قال لك انت طالق بالثلاثه ولا ما قال لك؟
قال لو خرجت من بيت اهلك تبقي طالقه بالثلاثه، لو روحت انا ليا 5 اخوات عدهم لي الخمس اخوات كلهم.
طب وانت حاليا وجعت طلقه من طلقات روحتي او خرجتي؟
انا ساعه العيد انا قلت بقى ايه، ان انا مش هرجع له تاني، ده كفاياني كده اهانه وكفاياني شتيمه وكفاياني بهدله، انا ان شاء الله هطلب الطلاق منه، لان انا بقالي 3
سنين. يعني خرجتي فعلا؟ خرجت
رحت عند اختي اللي هو حلف برضه من ضمن ايمانه، وخرجت اتفسحت في العيد، يعني خرجت وروحت جنينه وكده في العيد، لان كان حالتي النفسيه تعبانه جدا من الاهانه اللي هو شتمها لي عند والدته، فخرجت في العيد. فلما رحت سالت الشيخ الحي قال لي بعد كده هذا الايمان وقعت، ومن بعد كده ما تخرجيش، الزمي بيت اهلك لحد ما يحصل الصلح او تشوفوا هتعملوا ايه. لمدة 4 شهور دي العدة بتاعتك لحد ما يجي يغضك.
لمدة كم؟
4 أشهر.
ثلاث حيضات.
أيوة. فانا مش عارفة دلوقتي هل وهو كان زمان طول ال3 سنين كل خناقة يعني كل اهانة وكل اشتماع وكل طرد من الشقة بيقعد يقولي تبقي طلقة بالتلاتة علي الطلاق علي الطلاق. وفي طبعا منهم بيقعوا. فانا مش عارفة العيشة مع الانسان دوت هل حلال ولا حرام موقف الشرع ايه وكده.
اولا هذه الطلقة كما قال لك الشيخ واقعة. اما الطلقات التي قبل ذلك لابد من الاتيان بالرجل ومعرفة الطلقات التي طلقها منها ما وقع ومنها ما لم يقع لابد أن نسمع منه وبارك الله فيك. طيب وعندنا هنا أيضا السيمس يقول زوجة توفيت ولها ورثة ما نصيب الزوج لها 5 بنات فقط ما نصيب إخوتها. يعني زوجة توفيت وتركت زوجا وتركت 5 بنات وتركت إخوة أشقاء وأخوات شقيقات. طيب الزوج له الربع مدام لها فرع وارث، 5 بنات لهم الثلثان، الإخوة الأشقاء لهم الباقي. أكرر الزوج له الربع و5 بنات لهما الثلثان لهن الثلثان والإخوة الأشقاء له إخوة أشقاء يأخذن الباقي ما بقي بعد ذلك. الأخت فاطمة تفضل يا أختنا. فاطمة انت على الهواء تفضل سؤالك.
ألو.
نعم تفضل يا أختنا تفضلي.
أنا معايا ابن مجوزاه وزوجين هو ومراته اتخلقوا سوا وقال لها انت طالة.
دي أول طلقة؟
آه.
ما طلقهاش قبل كده؟
لا.
الكلام ده بقاله كم يوم؟
اول امبارح.
طيب حاضر اجاوبك ان شاء الله. حاضر نيفين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ انا من حوالي سنة كده كانت تقدم لي شخص وسألت في هو كان عالم شيعي فسألت في الازهر قالوا يجوز زواج السنية من الشيعي قالوا لي يجوز وبصراحة هي معاملته كويسة وما شفتش منه اي حاجة من سب للصحابة وحاجة بس في المناقشات كنت كان بيقولي على مش ده القرآن اللي موجود كله وبيجمع الصلوات كذا مبدأ كده بس كمعاملة او كده يعني مش معاملته كويسة لكن بعد الحملة اللي انا سمعتها ده كده فخايفة هل عيش حياتي معاه صح او مش صح وفي نفس الوقت حضرتك هو بعد ما سمع اللي بيقول كده قال انا ما كنتش عارف ان مبدأ هو كان نصراني واسلم واسلم بس اعتنق مبدأ الشيعة فبعد كده قال لي انا ما كنتش عارف ان مبدأهم على ضلال كده انا رجعت خلاص انا كده الحمد لله بقيت سني فانا خايفة يكون هو ده مبدأ تقية.
طب هو بدأ
سني
هو سني بيصلي بيصلي صلوات الخمس ولا لسه بيجمع
بيصلي صلوات الخمس بس مش باستمرارية وصلاة الجمعة بينزلها على الاخر يعني بعد محايلة مني وفي نفس الوقت بيجمع صلاة ما كنتش انا كنت فاكرة كسل منه لكن سمعت ان هو ده مبدأ عنده عندهم جمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
صح. انت متزوجة بقالك كم سنة يا بنتي؟
نعم.
كم سنة متزوجة هذا الرجل؟
حوالي سنة.
وليك منه اولاد؟
لا.
طيب حاول
كان زواج لي أنا ما
لو ذكرت أبا بكر وعمر وكذا يقول رضي الله عنه.
لا لا بالعكس هو كان يعني من بيحب شخصية سيدنا عمر جدا وكان تملي يقول أنا كان نفسي أعيش في عصره
يعني لا يسب الصحابة.
لا 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 هو بس كان مرة تناقشنا كده هو زي ما قلت حضرتك كان نصراني والحمد لله ربنا من عليه بالإسلام تناقشنا كده بس قال لي على مبدأ القرآن وان مش ده كل القرآن اللي نزل وكده بس ما قاليش لحتة بقى المهدي ولا السرداب ولا الكلام الفاضل لكن الحملة دي اللي سمعتها خوفتني ما عرفش حياتي معاه بقى كده صح أم صح هو بيقول ان رجع ما يعرفش ان مبدأهم كده ضلال فخايف يكون مبدأ تقية ده.
طيب حاضر اجاوبك يا اختنا ان شاء الله. اخونا محمد من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيكم يا شيخ؟
الله يسلمك وبارك فيك.
انا والدي توفى وكانت والدتي قبل ما تتوفى قبل منه كان عندها قطعه ارض وقالت له حججني واكتب لك مثلا ايرتين منها ولا 3 ولا يعني كميه منها. والدي بعد ما والدي توفت والدي تزوج. دلوقتي العقد اللي موجود معايا انا لان والدي كان يثق فيا جدا فالعقد موجود معايا اللي هو كانت والدتي كتبت له يعني الاوراق كلها موجوده معايا من ضمنهم العقد اللي هو كانت والدتي كتبته له وقالت له حججني وخد قطعه الارض دي.
حددت له قطعه معينه؟
معينه.
طيب
فدلوقتي والدي تزوج بعد ما والدتي توفت. فوالدي توفى وبعدين اخواتي دلوقتي كلهم بيقولوا لي لا القطعه الارض بتاع والدتنا مش هنيه نورث فيها مرات ابونا. فانا قلت لهم لا ده عقد ووالدتكم كانت متوافقه عليه فانا ما اقدرش ان انا اخلف وعد ابويا او وعد والدتي ان هي خلاص انا اللي ابقى في الظلم دلوقتي.
احسنت.
فايه راي حضرتك؟
اجاوبك ان شاء الله. حاضر. نرجع الى اختنا فاطمة تقول ان ابنها متزوج وقال لزوجته انت طالق. مدام قال لها انت طالق فهذه طلقة وقعت. يريد ان يرجعها يقول لها رجعتك لعصمتي. ماذا يقول؟ يقول رجعتك لعصمتي وشاهد اثنين بس وليس عليك كفارة ولا شيء لكن هذه تحسب طلقة. يقول لزوجته رجعتك لعصمتي وشاهد اثنين اشهد يا فلان اشهد يا فلان أني رجعت زوجتي فلانة لعصمتي. أختنا نفين المتزوجة رجل شيعي. الظاهر من كلامها أن الرجل اعتنق مذهب الشيعة عن جهل والظاهر أنه يعني لا يسب الصحابة والظاهر أيضا أن الرجل رجع لما رأى العلماء يكشفون بطلان مذهب الشيعة في القنوات الفضائية. فأنا أقول لأختنا نفين كوني معه داعية إلى الله عز وجل دائما كلمي عن السنة وعن القرآن وعن الحديث وعن الصحابة رضي الله عنهم وأن مذهب الشيعة مذهب باطل إلى آخره وخليه يرجع يدخل ينزل يصلي الصلوات الخمس. إن صلى الصلوات الخمس في جماعة واستمر على ذلك فهو رجل إن شاء الله صادق بإذن الله تعالى ولعله يتسنن على يديك ويكون خيرا وبركة. أختنا أم علي تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت من فضلك يا شيخ أنا عايزة أعرف الزوج اللي بيعاشر مراته الزوج اللي بيعاشر زوجته معاشرة زوجية أثناء نهار رمضان وأثناء الدورة الشهرية بقاله 20 سنة على الحال ده وهي تعبت من الكلام ده خالص وكل شوية يقعد يحلف لها إنه آخر مرة وبيرجع في كلامه تاني وبيوعدها انه مش هيحصل وبيحصل وهي تعبت من الكلام ده خالص.
هو عنده كم سنة؟
حوالي 52.
وهو يصلي ويصوم؟
ايوه
يصلي ويصوم.
ايوه.
وهي تستطيع ان تحدد الايام اللي فطرها فيها في رمضان بالجماع؟
ايوه.
طيب حاضر حاضر ان شاء الله اجاوبك ان شاء الله على سؤالك. فابقي معنا ان شاء الله سوف اجيبك على سؤالك. ومعنا الآن فاصل وسوف نعود إليكم لنجيب على باقي أسئلتكم فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الهدى وأفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى إخواني الكرام وأخواتي الفضليات. أخونا محمد من فرنسا يسأل عن والدته التي حججها والده وكتفت له قطعة من الأرض. نقول يا أخانا الكريم هذا بيع شرعي صحيح ويجب أن تكتب هذه القطعة باسم والدك أو هي مكتوبة وترث زوجة والدك الثانية فيها وهذا حق شرعي لا يجوز أن تغيره بارك الله فيك. أم علي تقول بأن زوجها كان يعاشرها في رمضان فطرها في أيام في رمضان ويعاشرها في أثناء الحيض. عليه أن يستغفر ويتوب ويعاهد ربه ألا يعود. وبالنسبة لمعاشرات الحيض هذه كلها يستغفر ويتوب ويتصدق بدينار لما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى زوجته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. يتصدق بدينار الدينار 4 جرام وربع عيار 24 4 جرام وربع عيار 24 دران من الذهب عيار 24 4 جرام وربع. شوف 4 جرام وربع ده يساوي كام مثلا تقريبا بال بالعملة المصرية اليوم حوالي 800 أو 900 جنيه، حاول يحسبها ويتصدق به ويعاهد ربه ألا يعود مرة أخرى لقضية جماع زوجته أثناء الحيض. أما القضية الثانية معاشرتها في رمضان الأيام التي فطر في رمضان كل يوم عليه شهرين متتابعين، يعني خلال مثلا عدة سنوات 20 سنة أو 30 سنة في كل سنة 10 يوم مثلا يبقى 20 يوم عن كل يوم صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا عن كل يوم، ويستغفر ويتوب ويعاهد ربه ألا يعود. أخونا خالد تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ وحيد؟
الله يسلمك ويبارك فيك. احبك الله لله.
لو سمحت شيخ وحيد، انا يعني انا اعلم ان حضرتك يعني كنت يعني باستفاضه كنت اتكلمت باستفاضه في موضوع السحر قبل كده.
نعم.
لكن انا كنت عايز حضرتك في موضوع مهم جدا وموضوع شخصي، يا ريت كنت اكلم حضرتك في التليفون، ولو حضرتك عايزني اجي لك في اي مكان انا اجي لحضرتك يعني.
اما بالنسبه للعلاج فانا لا اعالج طبعا، لكن لا باس ان تاخذ
الاشاره، انا
واعطيك اشاره استشاره ان شاء الله في التليفون، لا باس ان شاء الله. ام احمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ بسال حضرتك رايتين في رجل تزوج، يعني ايه تزوج ابنه ومقطعه مقطع تامه، لان هو يعني ايه بعد ما وافق كان موافق على الزواج وماشي فيه، فاخوه توفى فحصل مشاكل بسبب الموضوع دوت وما كانش عايز يتم الزواج. وبعدين يعني هو من ساعه اخوه ما مات هو يعني حالته النفسيه مش كويسه خالص، ويعني عامل حاجات، ف برضك بيعمل نفس الوضع مع ابنه الثاني، عايز يتجوز برضه، فواقف وبيقول له عمري في حياتي ما هوافق على الجواز كده، فانا مش عارفه صراحه اعمل ايه. وياريت حضرتك معلش عايزه نمسح تليفون حضرتك لو ممكن يعني.
طيب تفضلي خذيه من الكنترول ان شاء الله بس. اختنا ايه تفضلي. يا اختنا
صباحي.
اختنا ايه انت على الهواء تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
إيه لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اسال سؤال.
تفضلي.
ايه يا شيخ الو.
ايوه اسمعك جيدا يا ابنتنا تفضلي.
انا عندي ستي.
لا اقفلي التلفزيون حتى تسمعين من الهاتف.
ايه عندي ستي يعني. حاضر. ايه عندي ستي كبيرة في السن. هي دلوقتي يعني ايه كانوا ابنائها اللي هو ابويا يعني ابويا كانوا بيحموه يعني بيغسلها يعني كده. فالمهم بعدين والدي يعني سأل شيخ قال له ما ينفعش ان انت تحمي والدتك.
طيب يبدو انها بتتكلم وتسمع نفسها. طيب على كل حال نحن نقول بالنسبة لأم أحمد مشكلتك دي أختنا الكريمة يعني غير واضحة، فممكن إن شاء الله تكلمني في التليفون. بالنسبة للآية يبدو أنها بتقول ما الحكم في أن الرجل يغسل أمه يعني يحميها يعني يغسلها وهي ليست ميتة. نقول بنتها تغسلها أو أختها أو المرأة تغسلها، لكن الرجل لا يطلع على عورة أمه. بارك الله فيك. جانا اتصال من السودان، إحدى الأخوات من السودان تقول بأنها رأت رؤيا، نسأل الله أن يجعلها خيرا، تقول بأنها رأت وحيد، رأتني يعني، رأت وحيد وهو يمسك ورقة وواقف عند الباب ويشير ويقول بسم الله الأعظم بسم الله الأعظم، ويشير إلى لا إله إلا الله. فتقول ما معنى هذه الرؤية؟ نقول يا أختنا الكريمة أنا لا أعرف في تعبير الرؤى شيئا، لكن هذه الرؤيا رؤيا طيبة ومباركة إن شاء الله تعالى، وكأنها تشير إلى لا إله إلا الله أو إلى اسم الله الأعظم. والحديث الواردة في اسم الله الأعظم فعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذه بشرى لمن رأت ذلك إن شاء الله أنها ستسير على طريق الله عز وجل، وقد تكون بشرى والله المستعان لمن رؤيت له. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم، وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني. عرفناكم منارات لحائرنا، فمنكم تنهل الأرواح راحة.